صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. الحديث الحادي عشر عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم من حديث بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي، وصححه الترمذي وأبو الحوراء السعدي، قال الأكثرون اسمه ربيعة بن شيبان، ووثقه النسائي وابن حبان، وتوقف أحمد في أن أبا الجوزاء اسمه ربيعة بن شيبان، ومال إلى التفرقة بينهما وقال الجوزاني، أبو الحوراء مجهول لا يعرف. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذي وغيره زيادة في الحديث وهي: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ولفظ ابن حبان: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. وقد خرجه الإمام أحمد بإسناد فيه جهالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفا على أنس رضي الله عنه. وخرجه الطبراني من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا قال الدارقطني: وإنما يروى هذا من قول ابن عمر وعن عمر، ويروى عن مالك من قوله، انتهى. ويروى بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء الخرساني وهو ضعيف عن أبيه عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة. وقد روي عن عطاء الخرساني مرسلا. وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزاد فيه: قيل له: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. وقد روى هذا الكلام موقوفا على جماعة وقد روي هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة، منهم عمر وابن عمر وأبو الدرداء، وعن ابن مسعود قال: ما تريد إلى ما يريبك وحولك 4000 لا تريبك. وقال عمر: دعوا الربا، والربا يعني مرتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا. ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمر وما ورد علي أمران إلا أخفت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا ربك شيء فدعه. وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله. وقال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا ما اشتراه ربح 30,000. قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك، فأقن فيما اشتريت منك. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رد عليه. وكان يونس ابن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له اعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. وقال هشام بن حسان ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لترون به اليوم بأسا. وقال الحداد ابن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه أني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا فحبسته، فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة فليتني أسلم إذا فعلت ذلك. وتنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. وكان المسور ابن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرهه، فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين، فآل ألا يربح فيه شيء، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا. وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه، وقد نص الإمام أحمد على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أحمد في رواية عنه في من أدر ما استأدره بربح إنه يتصدق بالربح، وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب إنه يتصدق به، وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها إنه يتصدق بالزيادة. وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب لأن الصدق بالشبهات مستحبة. طيب، هذا الحديث يا أخوانا له علاقة قوية وطيفة بحديث النعمان بن بشير الذي سبق ذكره بشيء من التفصيل، والذي يقول فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث، وتكلمنا في حديث النعمان بن بشير وقلنا أن الأمر المشتبه هو الذي استوى فيه وجه الحلة وجه الحل ووجه الحرمة في منزلة واحدة، فما يستطيع المسلم أن يغلب جانبا على جانب، ففي هذه الحالة يعتبر من الأمور المشتبهة، وفي هذه الحالة يجب عليه وجوبا عينيا أن يترك. طيب، كذلك هنا في هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فممكن أن يكون الأمر مشتبه عليك، ما استطعت أن تميز أو تغلب جانب الحل على جانب الحرمة، وأيضا في هذا الحديث ممكن أن يكون الأمر لك منه ريبة وشك. ولكن هنا لابد أن نراعي أمر، وهو ليس كل ما يرتاب فيه الإنسان يعمل به، لذلك علق كثير من أهل العلم واستدلوا على ذلك بحديث واثلة بن الأسقع لما أتى النبي صلى الله عليه، حديث ويوصى بن معبد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا وابصة جئت تسأل عن البر؟ قال نعم يا رسول الله. قال البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما تردد في الصدر وما تردد في النفس وتحرك في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهنا العلماء جعلوا ضابطا، وهو أن القلب يضطرب من الشيء، ولكن ليس كل قلب يضطرب يعمل باضطراب، وجعل القلب الذي إذا اضطرب يعمل صاحبه باضطرابه ويعتبر أن هذا الأمر فيه ريب وشك هو القلب السليم، يعني مش أي قلب، القلب الذي لم يتلوث ولم تدنس فطرته بأي شيء خارجي خبيث. هذا القلب إذا اضطرب وإذا حدث عنده شيء من القلق في أمر ما، في هذه الحالة الشرع أمره أن يعول عليه. يبقى بناء على ذلك ينبغي علينا أن نضع ضابطا للقلب السليم، حتى إذا اضطرب القلب السليم من شيء يعلم صاحبه أن هذا ليس فيه استواء، وأن القدوم عليه يخالف الشرع فيتنزع. اكتب عندك ضابط القلب السليم. هو كل قلب سلم من كل شبهة تخالف خبر رسول الله وخبر الله وخبر رسول الله. هو كل قلب سلم من كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلم من كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يا أخوانا لكي يعني نقرب المعنى إلى الأذهان، أضرب مثلا نلحظه جميعا وهو متعلق بخلق جبلي فطري فطر الله عز وجل الخلق عليه وجبلهم عليه، ولكن إذا أهمله الخلق قل وممكن يزل بالكلية، وهو خلق الحياء. هذا الحياء جبل الإنسان عليه وجبلت المرأة عليه، يبقى أي إنسان بيخلق عنده حياء، وأي امرأة تخلق عندها حياء، ده في أصل الخلقة وأصل الجبل. فإذا تمكن المسلم من الاهتمام بهذا الخلق وتنميته وعدم سلوك ما يقلله ويذهبه زاد عنده، والعكس بالعكس. ومن أجل هذا حديث شعب الإيمان المشهور اللي هو في البخاري، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. العلماء وقفوا، طيب ذكر لا إله إلا الله وإماطة الأذى، هذا أمر مقبول، أعلى الشعب وأدنى الشعب، فلماذا خص الحياء بالذكر؟ ما كان من المقبول أن يقول والصدق شعبة من شعب الإيمان، وسلا والتوكل والخوف، أي شعبة أخرى من أعمال القلوب، لماذا خص الحياء؟ قال أهل العلم لأن الحياء هو قطب الرحى بالنسبة لبقية شعب القلب، فإذا ضاع الحياء لن يبقى في القلب شعبة من شعب الإيمان. كذلك تلاحظ المرأة أو الرجل الذي عنده حياء، وما لوث أو ما أتى المرء بشيء يخدش هذا الحياء، تجده إذا صدر منه شيء يظهر أثر الحياء عليه واضحا جليا. يعني مثلا لو أن امرأة قومها أبواها على البعد عن الرجال وعدم المخالطة وعدم النظر وعدم الكلام، هذه المرأة إذا وضعت في ضرورة ملجئة وتكلمت مع رجل أجنبي ممكن تقع من طولها من شدة الحياء، وهذا ملاحظ، ولكن بكثرة الكلام وبكثرة الاختلاط يبدأ يقل الحياء. نفس الطريقة بالضبط في مسألة القلب السليم أو القلب المريض أو القلب الميت. يبقى بداية الأمر حتى لا يختلط عليك الأمر ويبدأ الإنسان يقول لك استفتي قلبك. طيب أنا قلبي اطمأن للتعامل بالربا، لا يبقى القلب ده مش سليم، بل العكس هذا القلب يخشى عليه أن يكون قلبا ميتا. يبقى مسألة استفتي قلبك أو أن القلب يضطرب عند وجود الأشياء المشتبهة مش كل قلب، قلب السليم فقط والذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله وخبر رسوله، وسلم من كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك يعني بذلك القلب السليم، ولا يوجد على وجه الأرض على وجه العموم قلوبا أسلم وأطهر من قلوب الصحابة، فبناء على ذلك خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. طيب بعض أهل العلم في مسألة استفتي قلبك، انتبهوا لأن دي شبهة عظيمة بتعرض على الإنسان، طيب هنعمل إيه في حديث استفتي قلبك؟ أهل العلم قالوا ويحتمل أن يكون استفتي قلبك في أمر من الأمور طرحته أنت على رجل من أهل العلم، فبناء على طرحك للمسألة أفتاك هذا العالم بأن هذا الشيء مباح ولا شيء فيه، ولكنك بعد أن سمعت الفتوى وأنت أدرى بالمسألة حدث عندك من كلام العالم شيء من الاضطراب والقلق وعدم الارتياح، هنا استفتي قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك، والعكس ليس كذلك، يعني لو أن إنسانا أفتاك في مسألة بالحرمة بناء على عرضك وعلى ذكرك للمسألة، فلما أفتاك بالحرمة ما اطمأن قلبك لها وقلت لا هي حلال، لا لا يعول على ذلك. يبقى هنا استفتي قلبك إذا أفتاك العالم بشيء بالإباحة أو بالحل وترددت الفتوى في قلبك بأنها محرمة، هنا يعمل على القلب ويعول عليه بشرط أن يكون قلبا سليما، أما بالعكس فلا يعول عليه، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك عند اختلاط الأمور وعدم وضوحها وقلق واضطراب يحدث عند العبد. وهذا الأمر اللي هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واستفتي قلبك فمن اتقى الشبهات، هذا إخواني له علاقة قوية بمعلم من معالم التربية وهو معلم الورع. معلم الورع، الورع قريب من الزهد، لأن معالم التربية كلها متصلة. الزهد كما عرفه شيخ الإسلام أن يترك الإنسان ما لا ينفعه لا في دنيا نفع مشروع ولا في أخرى، هو ده الزهد، أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في دنيا نفع مشروع ولا في أخرى. أما إذا كان الشيء ينفعك في دنياك نفع مشروع أو في أخرى وتركه الإنسان ليس بزهدا، لا هذا ليس بزهد. طيب الورع، الورع يا أخوانا هذا أن الإنسان بمجرد أن يشك في شيء ولو قليل يتركه ورعا لله. يبقى لابد أن نفرق بين ترك الشبهة والورع، لا الورع أعلى بكثير من ترك الشبهة. ترك الشبهة الأمر اختلط عندك حلال وحرام وما استطعت أن تغلب جانب على جانب، اتركه على سبيل الحتم والإلزام. أما الورع شيء اختلط فيه الحلال والحرام واستطعت أنت أن تغلب جانب الحل على جانب الحرمة فتركته ورعا. حاضر حاضر، لحظة واحدة بس عشان نستوعب بس الحديث، عشان مسألة الورع والزهد وترك المشتبه بيختلطوا بعضهم فلابد أن نفرق بينهم. يبقى المشتبه تاني أمر استوى فيه الحل والإيه والحرم، كما ضربنا مثلا في حديث النعمان بن بشير، رجل وجد شاة مذبوحة أو شاتين مذبوحتين، فسئل من ذبح هاتين الشاتين، فقيل له دخل في هذا المكان رجلان أحدهما ملحد والآخر مسلم، وكل من وكلا من الرجلين ذبح شاة من هاتين الشاتين، فلا ندري من الذي ذبح هذه الشاة، هو المسلم ومن الذي ذبح هذه الشاة؟ هو الملحد. يبقى هنا الأمر الحل والحرمة استوي، ولا أحدهم أكبر من الآخر؟ يبقى ده مشتبه، تتركه على سبيل الحتم والإلزام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ده بالنسبة للمشتبه. طيب، الورع قريب من المشتبه، ولكن الرجل استطاع أن يغلب جانب الحل على جانب الحرم، ولكن ما اطمأنت نفسه لهذا الشيء فتركه ورعا. يبقى بناء على ذلك الورع مرتبة عالية، ولا يجوز للإنسان أن يحمل القوم على الورع، لا لا يجوز. ديت بقى رجل ايه يعني عنده خوف من الله ويتقي مثقيل الذر، فقال لك لا انا هتركه. كما ذكر هنا الامام ابن رجب بعض الامثله: رجل علم ان تركت ابيه فيها الحل والحرمه، والحل فيها اغلب بس فيها حرام، الحكم الشرعي ايه؟ ياخذ نصيبه ويتخلص من الحرام حتى يغلب على الظن انه تخلص منه. يعني رجل ورث مالا من ابيه، طلع نصيبه من الترك 200,000 جنيه، وهو يعلم يقينا ان اباه كان يعمل في شيء محرم، بس نسبة المحرم في دخول ابيه اقل بكثير من نسبة الحلال، يعني ممكن نقول 80% حلال و20% حرام. وهذا رجل يعلم يقينا، يعني مثلا عنده 10-12 فدان، واخد بالك، وبيجيبه دخل، وعنده محل بقال، المحل ده فيه نوع واحد من انواع السجاير ما فيش غيره. فاذا اردت ان تنظر الى الدخل الذي اتاه من حرام بالنسبة للحلال قليل، فهذا الوارث لما اخذ التركة من ابيه وعلم يقينا ان الحلال اكبر من الحرام والحرام 20%، فهو ورث عن أبيه 100,000 جنيه، الحكم الشرعي إيه؟ يتخلص من كم؟ من 20,000. قال لك لا أنا هتخلص من 50,000، هتخلص من 30,000، من 40,000، من 70,000، ده ورع. يبقى يترك الشيء الذي يشك فيه ولو أدنى شك، ليه؟ خوفا من الله عز وجل، يتقي مثاقيل الضر. يبقى هذا هو الورع. عشان كده احنا لذلك لما تسمع مثلا بعض النماذج عن سلفنا الصالح في مسألة الورع يكاد ان يطيش عقلك، لان الانسان كلما عرف الله عز وجل حق المعرفة ووقف على صفاته ووقف على اسمائه الحسنى وما دلت عليه من معان، سيزداد خوفه من الله ويتقي مثاقيل الضر. كما ذكروا، وهذا ذكر في كتاب الورع لابن أبي الدنيا وهو من الكتب العجيبة، وذكر نماذج عجيبة من سلفنا الصالح في مسألة الورع، أن امرأة كانت زوجة لرجل، وكان لهذا الزوج زوجات غير هذه المرأة، فبينما المرأة تخمر في عجينه، عجنة العجين وبتخمره عشان تغبس، وبينما هي كذلك إذ جاءها نعي زوجها، زوجك مات، فرفعت يديها من العجين وقالت لأبنائها: ارفعوا أيديكم فقد أصبح لنا فيه شركاء. وضحت؟ يعني العجين ده ماشي بتاعنا، والراجل كان عايش، قال ده لكم وده للبيت التاني، ولكن مات، أصبح ده من الايه؟ من التارك، لا يحل لنا. وما روي عن بعضهم أنه استأجر دابة ذهابا إلى مكان معين، وبينما هو في الطريق أخذته سنة من النوم فسقط صوته من على الدابة، فتذكر فنزل وربط الدابة ورجع يبحث عن صوته، فقيل له: لما لم ترجع بدابتك؟ قال: استأجرتها ذهابا ولم أستأجرها إيابا. كويس. بعض الناس من هم بقى ايه، الله يعافيك، اصحاب القلوب القاسية، يسمع مثل هذه الأمثلة يستنكره. ليه؟ أصده متعود على الكبائر، منغمس في الرذائل، فإذا سمع مثل هذا يستنكره. واخد بالك؟ كما يحكى عن عمر بن عبد العزيز وعن زوجة عمر بن الخطاب إن هم جاء في بيت مال المسلمين مسك طيب، فقال ابن عمر بن الخطاب: وددت أن امرأة من نساء المسلمين تأتي وتحسن قسمة هذا الطيب بين الناس. فقالت إحدى زوجتيه: أنا. فقال: لا، تأتي ويمس الطيب يديك وتمسحي به عارضيك لأمير المؤمنين، والله لن يكون. واخد بالك؟ يبقى دي مسائل معينة متعلقة بإيه يا أخوانا؟ بما في القلب من خوف من الله. عشان كده العلماء لما قرأوا نوادر الورع قال لك: لا، الورع ده مقام ومرتبة عالية جدا، كما حدث من صديق الأمة، وذكرنا هذا الأثر في سلسلة أكل الحرام. وقال أهل العلم: ما علم أحد قط أنه تقيأ من الحرام إلا أبا بكر، بالرغم ليس عليه شيء مطلقا، لما كان له غلام يأتيه بالخراش فأتاه فشرب أبو بكر ولم يسأل، فلما شرب سأل أعلمه العبد إن ده مصدره مش طيب، فقاء أبو بكر رضي الله عنه حتى قال كلمته المشهورة: والله لو لم ينزل إلا مع آخر نفس لأنزلته. يبقى دي مرتبة الورع، مرتبة شديدة قل من يصل إليه، ولكن إذا وصل إليها لا يحمل الغير عليها. يبقى أنا عندي مشتبه وعندي ورع وعندي زهد، لابد أن أفرغ بين الأمور الثلاثة حتى لا يختلط علي الأمر، لأن الاختلاط بين المشتبه وبين الورع وبين الزهد يوقع العبد في كثير من الإشكالات، وممكن يزهد في أمور الزهد فيها نوع من أنواع التنطع والتشدد والغلو. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟ الزهد بقى شيخ الإسلام قال إيه؟ وهو أن يزهد الإنسان فيما لا يعود عليه، فيما لا يعود عليه بنفع دنيوي ولا بنفع أخروي، يعني شيء لن تنتفع منه في الدنيا ولا في الآخرة اتركه. أما إذا كان يعود عليك بنفع دنيوي أو نفع أخروي وزهدت فيه فليس بزهد بل تنطع. يبقى بناء على ذلك أنا عندي نوع من أنواع الطعام جيد يزيد في قوتي وينشط ذاكرتي، وأنا عندي من المال الكثير آتي بهذا الطعام وأضعف أضعافي، طب أنا لما أجيب وأتناوله سينشط ذاكرتي ويزيد من قوتي، بها أتقوى على طاعة الله. فإذا تركه الإنسان زهدا بتنطع ليس بزهد. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ وبناء على ذلك بقى ما ذكره هنا الإمام ابن رجب في بعض الآثار عن بعض سلفنا الصالح أنهم قد يتركون كذا وكذا، فلا بد أن نفصل بين المشتبه وبين الورع وبين الزهد. نعيد القراءة ثاني حتى يعني إيه يتضح لنا الأمر. طيب، من أول ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات. وصلتم إليه؟ نرجع قليلا إلى الوراء. ها، وصلتم إليه يا أخوانا؟ ومعنى الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب. هنا بقى القلب المعني به قلب إيه؟ اكتب جنبها: والمراد من هذا القلب السليم. لعلكم تذكرون، ولكن الكلام ده مر عليه وقت طويل فالعذر لكم إن نسيتم، الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في أول الكتاب لما أراد أن يضع ضابطا لمعرفة حياة القلب أو موته يرحمكم الله، يعني أنا واحد من الناس وأخونا علاء وأخونا إبراهيم وماجد وعبد الله كل أخ يريد أن يقف، قلبه حي ولا ميت؟ طبعا سيبها بقى مسألة إيه ضخ الدم والكلام ده، إركن دي خالص، بنتكلم عن القلب المعنوي اللي هو العقل اللي هو الروح الذي به التكليف. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ بيقول أن الله عز وجل خلق كل عضو في البدن لمهمة معلومة، كويس؟ فإذا كان العضو حيا سليما قام بمهمته على الوجه الأتم، وكلما قصر العضو في مهمته دل على أنه فيه عطب. وبدأ يضرب أمثلة، قال لك أنا عيني خلقها ربي لماذا؟ لأبصر به. طيب بشوف الشخص مقلوب، أو بشوف الشخص اثنين، أو بأراه عن قرب ولا أراه عن بعد، يبقى عندي عطب، مضبوط؟ كذلك الفم، كذلك كل عضو من أعضاء البدن. فأجد مخبرك طيب فما هي المهمة التي من أجلها خلق الله القلب؟ الجواب أن يتعرف على ربه ويعرف الحلال والحرام. فإذا وصل الحال بالقلب ما استطاع أن يميز بين الحلال والحرام، ده ما عادش قلب سليم ولا مريض، بل قلب ميت. انتم معايا اخوانا في المعلومة دي؟ وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان فعند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وفي رواية صحيحة عودا عودا. الفتن اللي هي الذنوب والابتلاءات والمحن دي تعرض على القلوب. ركزوا في المعلومة دي لأن يهمني قوي يقف كل واحد منا على ما في قلبه، وهل فعلا قلوبنا سليمة ولا فيها عطب. واعلم رحمك الله لن يتمكن مخلوق قط أن يعرف حقيقة ما في قلبك إلا أنت، فمش عاوزين مجاملة. الحديث بيقول ماذا؟ تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي أحبها وركن إليها وسكنت فيه نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. طيب مع الاستمرارية، قال صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر انتبه أسود مربادا كالكوزي مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وبناء على ذلك حينما يأتي إنسان ويتكلم بالفم الصريح، إن إعطاء المرأة أو البنت نصف أخيها من الميراث هذا لا يستقيم، اعلم يقينا أن قلبه ميت وليس بمريض. ليه؟ أصله رأى المعروف والعدل والشرع لأه منكر. انظر للحديث، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حينما يرى أن قتل المرتد وحشية وهمجية ولا يجوز، اعلم أنه صاحب قلب ميت، وإن قلت بالكفر الصريح له بعينه لم تخرج عن الشر. لأن كثير من الناس مهدى ضابط، لأن احنا عندنا عقيدة معشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى شرع أشياء لحكمة ولا لغير حكمة؟ على لحكمة، علمها من علمها وجهل أو خفيت على من خفيت عليه، ولكن تشريعات ربنا عز وجل هي في غاية العدل والحكمة والإتقان، كما قال العلاء بن الحضرمي لملك البحرين: هذا هو والله دين محمد الذي ما يقول عاقل قط، كان ينبغي أن يأمر بما نهى عنه أو ينهى بما أمر به، أو أن يزيد عفوه أو أن تقل عقوبته، لا يوجد. فلو وجد إنسان بدأ ينظر إلى أوامر الشرع أنها قبيحة أو لا تصح أو لا تجوز، لا اطمئن تماما، أكرمك الله، اطمئن غاية الاطمئنان أن هذا الصنف من الناس صاحب قلب ميت. واضح يا اخوانا المعلومة ديت؟ أنا أقصد من ذلك إيه؟ ممكن مثلا أنا قاعد في درس علم وأخونا الأستاذ محمد بالدرس أو الشيخ حسن، وقال معلومة شوية، قال يا اخوانا بإجماع أهل العلم لا يجوز للرجل أن يجلس مع المرأة الأجنبية بدون ضرورة ملجئة يقررها عالم مجتهد، ولو كانت ترتدي وتستر كل بدنه، واخد بالك؟ فأنا سمعت الحكم، وأنا رجل بحفظ بنات كبار، بحفظهم قرآن، بيجوا يقعدوا معايا وأنا شيخ كبير بحفظهم، فلما سمعت الحكم ونقل لي الشيخ الإجماع وجدت في القلب شيء من الحكم، اعلم ان القلب فيه ما فيه. انتم معايا مشايخ؟ الله يبارك فيكم، نصيحة من اخيكم، اهتموا بقلوبكم اكثر من اي شيء، صلح قلبك والله الباقي اسهل ما يكون، بشرط صلاح القلب. يبقى أنا من خلال هذه الضوابط والمقاييس والمحكات أعرف القلب ده فيه إيه، هذا القلب يا ترى فيه دخن أم فيه كذا. ومن أجل هذا طيب واحد يقول إيه الكلام ده طيب مبارك، نعم عليه أدلة، كيف أحمي نفسي حتى لا أصل إلى هذه المرحلة لا أعرف معروفا ولا أنكر منكرا إلا ما أشرب من هواي؟ الجواب: انظر لأول الحديث، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أحبها. فاكرين أثر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن ابن طاووس؟ كان جالسين مع ابن طاووس، طاووس ابن كيسان إمام، فدخل على ابنه رجل من أهل البدع فبدأ يتكلم في القدر، فقال ابن طاووس لابنه: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك واجدد حتى لا تسمع شيئا من كلامه فإن القلب ضعيف. فإن القلب ضعيف، عشان كده بقول على أخي وبيقول لي: يا عادل احذر تسمع كلاما من مبتدع. وانا اقول له: احذر ان تجلس مع مبتدع. لما؟ القلب ضعيف، وليس الدين لمن غلب. يبقى في البداية انا اريد ان اصون قلبي بحيث فعلا لما اسمع حكم شرعي اول مرة اسمعه يستحسنه عقلي وقلبي واستريح له، اطمئن له، لا يبقى القلب سليم. فلما اسمع مثلا يعني ما يجول في خاطر، اسمع مثلا حكم شرعي عن وضع الجوائح، وضع الجوائح، انا رحت اشتريت من مرشد جنينة برتقال، والجنينة بدا صلاحه بكام ديت يا مرشد؟ قال لك اشتري. لفيت كده في الجنينة والكلام ده وانا راجل صاحب خبرة، قلت له: جنينتك ديت ب50,000 جنيه، اتفضل 30,000 هم والباقي ان شاء الله بعد بكرة هاجي اجني الثمار. بدا صلاحه، ففي اليوم المحدد ذهبت لأجني الثمار، قدر ربنا عز وجل ونزلت عليها جائحة من السماء ما أبقت فيها شيء. حكم الشرعي يعطيني 30,000. فلما أعلمته بالحكم الشرعي اطمأن له وقال: فعلا انت بأي حق تغرم فلوس؟ اطمأن له، يبقى صاحب قلب سليم، صاحب قلب سليم. يبقى مسألة الوقوف على مسألة ان القلب سليم او مريض او ميت من خلال تأثر القلب بالأحكام الشرعية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. من يرى أن اختلاط النساء لا بأس به، وأن خروج المرأة لتزاحم الرجال في الأعمال طفرة للمجتمع تنبئ عن يعني إيه ظهور ووضوح ورقي في الاقتصاد، لا ده بعيد عنك، رجل قلبه خلاص أوشك أن يكون ميتا. مسألة القلوب ومراعاة القلب ومراقبته من أولى ما يجب أن يهتم به طالب العلم، عدا ذلك الأمر إن شاء الله ما يصير كده. الأمور وضحت، نقرأ سويا. يقول: وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريب إلى ما لا يريب. وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال حسان ابن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه، وهذا إنما يسهل على مثل حسان. قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان ابن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح 30,000. فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريت منه. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. قال فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه قال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهي، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال بي حتى رد عليه. هذا المثال يا أخوانا ليس من باب الورع، بل من باب المشتبه، ودي مسألة يقع فيها الكثير. يعلم أن بعد فترة السوق سيكون في غاية الاحتياج لبضاعة معينة، عنده صلات بالناس وعنده معلومات، والله الشحنات بتاع الغاز الطبيعي حصل إشكالية في بعض المراكب وهتتأخر شهر، يعني إيه؟ يعني هتكون في أزمة. خلاص بدأ بطريقة خفية يجمع اسطوانات الغاز وحبسها في بيته، فلما بدأ الناس يشكون من قلته أظهر ما عنده، وبدأ بدل ما هي بخمس بخمسة عشر. لا يمتري من شم رائحة العلم أن هذا محرم ولا يجوز مطلقا. معايا يا أخوانا كده؟ محرم ولا يجوز مطلقا، لأن وخدوا بالكم مثل هذه الأمور لا تصدر إلا من فقد معلما عظيما من معالم التربية، وهو مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بينه، ما ترباش. فلما فقد هذا المعلم بدأ يفعل في الناس ما يفعل. عشان كده مسألة الاحتكار لابد أن تكون واضحة عندك، وهو أن يحبس الإنسان السلعة مع حادة الناس إليها ليغلو ثمنه. دول الضابطين، حاجة الناس إليها حبسها، الناس محتاج يقول لك ما السوق ملان. ملان فين؟ ده بلد مثلا فيها 70,000 نسمة وفيها سوق واحد، دخلنا السوق فما وجدنا في السوق إلا 500 كيلو رز، هذا يكفي الناس؟ لا يكفي. ومسألة إن السوق موجود أو مولود دي مسألة عرفية، واخد بالك؟ فمثل هذا احتكار، وعند مسلم وغيره لا يحتكر إلا خاطئ يعني مذنب. معايا؟ ويدخل في الاحتكار أيضا أكرمكم الله ما يسمى بالتوكيلات. أنا رجل صاحب مصنع شوافات وماركة متقنة، فجاني أخونا الشيخ علاء وقال لي: علي، قلت نعم. قال لي: إنتاجك كله أنا بشتريه منك وفلوسك مقدما، أهو إنتاج سنة أهو، وإياك أن تبيع لغيري محرم بجميع أهل العلم، محرم. قال شيخ الإسلام: ووجه الحرم أنه حرم عليه ما أباحه الله، ولا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطه. تابعوا أخواننا مثل هذه الأمور. لذلك جاء النص الشرعي أن المسلم إذا كان في ضائقة مالية وعنده بضاعة وأراد أن يتخلص منها بلغة العصر أو السيولة، وذهب إلى السوق وباع برخص ليفسد على الغير، الشرع حرم عليه ذلك. وهذه بركة أخواننا. يعني أنا عندي مثلا يعني بتاع حوالي مثلا 500-600 متر سيراميك، المتر عدله من 25 لـ 27، أنا محتاج فلوس، نزلت السوق ب15 جنيه، لا يحل لي، لا يحل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل برخص يفسد على الناس متاعه، لا يجوز. يبقى مسألة التوكيلات دي ليست في شرع الله وليست من دين الله. دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. لما؟ لأن هذا يتولد منه احتكار. أصبح أنا خدت إنتاج الشيخ علاء، خدت إنتاجي كله. طب الناس عاوزة نظارات، والله أنا ما بيعش. ليه؟ أنا شحال فلوس ما بتاكلش وتشرب، سيبها لما تغلي. هو ده الاحتكار، هو ده الاحتكار، وهو ده المحرم. ومن فعله لا شك أنه فقد معلم التربية مراعاة حقوق الأخوة فيما بيننا. يبقى مسألة أنه علم أن السكر ستعتريه آفة أو أصابته آفة، يبقى فيه أزمة بعد يومين، الله خلاص بقى الحق لم اللي في السوق كله، واخد بالك؟ لم اللي في السوق. طب الناس محتاجة، خلاص أنا عندي بكام؟ لا أنا كما يتراءى لي. يا اخوانا لا يحل هذا، لا يحل. طيب نكمل، نريد أن نفرغ من هذا الحديث إن شاء الله. نعم. ضابط الاحتكار أن يحبس السلعة عن الناس مع احتياجهم إليها لغلاء سعره. لغلاء ثمنه. أن يحبس السلعة مع احتياج الناس إليها لغلاء ثمنه. الزهد، وأن يترك المباح الذي لا يعود عليه بنفع دنيوي ولا بنفع أخروي. الورع، أن يترك ما علم أن جانب الحرم فيه قليل بالنسبة لجانب الحلال. أن يترك ما علم أن جانب الحرم فيه قليل بجانب الحلال. ضبط المشتبه أن يستوي الحل والحرم في الشيء. يقول: وقال وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: اعلم، أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. طلب يعني إيه؟ السوق محتاج، لأن أنا اشتريت منك بضاعة يدوبت وصلت السوق انبعت وهي على عربية ورايح يجيب منك تاني، خد بالك السوق محتاج، هتبيع بالسعر ولا تزود؟ تعلمه. وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سن 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. وكان الحداد بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتبه: أني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا فحبسته. مبغضا يعني ليس للناس رغبة فيه فحبسه، فزاد الطعام ف فازددت فيه كذا وكذا. فكتب إليه الحداد: إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك. كلمة ليتني أسلم إن فعلت ذلك جت منين؟ لأنه هو لما أمره أن يتصدق بجميع المال ما رد المال إلى كل صاحب بعينه. جت الخلل جه من هنا، يعني هو باع الطعام بزيادة، الزيادة جت من أحمد، خد منها شوي، واخد بالك، وفلان خد منها شوي، وفلان خد منها شوي. طيب ما ينبغي بقى حينما أرد المال أرد لأحمد وفلان وفلان وما يعلم هؤلاء، فتصدق بالمال كله. فلما قال تصدق من فليتني أسلم إن فعلت ذلك، خشي من هذه الجزئية. طيب، وتنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين. طيب، يلي أعمال السلاطين فيه شيء من الدخل ولكن شيء قليل، يبقى هنا يأتي الورع. تنزه عن كم؟ 500,000. يقول: وكان يزيد يعمل الخوص، الخوص بتاع النخل، يعمل به بقى مثلا مكتل، يعمل به كذا، يعني مهنة لا تأتي بربح الكثير، ومع ذلك تنزه عن 500,000 درهم. وكان المسور ابن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرههم. ركزوا في كده، فرأى سحابا في الخريف فكرهه. ليه؟ وقال بس السحاب جاي يبقى السماء ستمطر، يبقى الأرض هتنبت، يبقى طعمها هيكثر، يبقى ما عندي لن يزيد سعره. زعل من السحاب لما شافه. شفتوا يا اخوانا الورع لحد فين؟ ما هو ساعات مثلا يكون انسان عامل مشروع مثلا وخمسة ستة بيتجروا في نفس النوع، فجأة أتاك خبر أن فلان سيغلق محله، فرحت أنت تؤخذ عليك، علمت أن فلان سيفتح بجوارك ليتاجر في نفس ما تتاجر أنت فيه، حزنت تؤخذ عليك. بس لما كما أقول دائما وأكرر، إذا وقف كل واحد منا على ما في قلبه من دخل ومن عوار هتفرق معنا كتير. يقول: فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين؟ فآل ألا يربح فيه شيئا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: جزاك الله خير. وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه، وقد نص الإمام أحمد على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد في رواية عنه: في من أدر ما استأدره بربح إنه يتصدق بالربح. وقال في رواية عنه: في ربح مال المضاربة إذا خلف فيه المضارب إنه يتصدق به. وقال في رواية عنه: في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطعي ثم تركها حتى بدا صلاحها انه يتصدق بالزياده. وحمله طائفه من اصحابنا على الاستحباب لان الصدقه بالشبهات مستحب. اكتب عندك: والبيع قبل بدو الصلاح باطل، والبيع قبل بدو الصلاح باطل، منهي عنه. يعني واحد راح يشتري جنينه ولسه البرتقال لا يؤكل ولا ولم ينضج، البيع باطل. طالما البيع لم يصبح صالحا للأكل أو للاستخدام المعروف لا يصح البيع أبدا. لا يجوز. نعم. اللي هي فين؟ يعني بطاطس أو بطاطا مثلا أو الجزر الفجل لا، الفجل بيتاكل ورقه. واخبر لحظة عنه. البطاطا والبطاطس والجزر اللي هو مدفون في الأرض يعني، تأخذ منه عينة واحدة مثلا من أماكن مثلا، فإذا بدأ الصلاح يبدأ الشراء. وهنا بقى الشراء انتبهوا لها كويس، ما ينفعش يمشي في الأرض كده ويقول والله أنا هاخد فدان ده بمئة ألف. ليه؟ جهالة وغرر، غرر. ما هو لابد أن يكون المبيع واضح، واخد بالك؟ إلا إذا كان الشيء موصوفا في الذمة اللي هو بيع السلم كما ذكرنا. يبقى في هذه الحالة والله أنا بشتري الفدان البطاطس ده الطن بكذا، خلاص. نعم، لا مجهول، أصل تحت الأرض. أنا عارف إزاي معايا يا اخوانا كده؟ يبقى هنا اشتري بالايه؟ بالكيلو، بالطن، او بالعبوه، بالمكيل، لا باس. نعم، اللي بعد ما حصل. نعم، وعينه المعاينه التامه. معايا يا اخوانا كده؟ طيب نكمل. وروي عن عائشه رضي الله عنها انها سئلت عن اكل الصيد للمحرم فقال انما هي ايام قلائل فما رابك فدعه، يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال او حرام فاتركه، فان الناس اختلفوا في اباحة اكل الصيد للمحرم اذا لم يصده هو. اكتب عندك. واكل الصيد من المحرم حرام اذا صاده هو او صيد من اجله. وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة، ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاق، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخص أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا سيما إن كان شكه في الصلاة فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك. يعني واحد طاهر، انطهر وشك في الحدث فقال لك ورعا اتوضى تاني، لا ده تنطع، تنطع لما خلف النص. ركز من دي كويس، عشان كده بقول دائما وابدا ليس هناك احتياطا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من احتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ عليه ويخشى عليه عياذا بالله من انه بسلوكه هذا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وان كان للرخص معارض اما من سنه اخرى او من عمل الامه بخلافها فالاولى ترك العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها فأمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإن الأغض بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل. اكتب عندك. ونهاية القرون الثلاثة المفضلة سنة 20 و200، ونهاية القرون الثلاثة المفضلة سنة 20 و200، وتفصيلها كالآتي، وتفصيلها كالآتي: القرن الأول 100 سنة وهو عصر الصحابة، القرن الثاني عصر التابعين 70 سنة، القرن الثالث عصر تابعي التابعين 50 سنة، يبقى الأول 100 الثاني 70 الثالث 50. اكتب عندك كده. نص على ذلك النووي والسيوطي وغيرهما. يقول وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأما تأمره بطلاقه، فقال إن كان بر أمه في كل شيء لا. وسئل عن رجل له زوجة وأمه وأمه تأمره بطلاقها، فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. أمر واضح. وسئل الإمام أحمد عن رجل اشترى بقلا، البقل هو الفول، ويشترط الخوصة يعني التي تربط بها جرزة البقل، فقال أحمد: إيش هذه المسائل؟ قيل له: إن إبراهيم بن أبي نعيم، إنه إبراهيم بن أبي. فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك. مفهومة؟ يعني إيه؟ هذا العبد الصالح راح اشترى شوال أو كيس في فول، فالكيس ده مربوط بخوصة، فاشترط على البائع أن يدخل في جملة الثمن الخوصة اللي مربوط به. ثمن ولا لا؟ ليه؟ لأنه بيشتري فول ما بيشتريش الرباط، فمن شدة ورعه طلب من البائع أن يصرح بأنه باع لك البقل مع الخوصة، لأن الخوص في الصدر الأول كان له من المنافع الكثيرة وقل أن يستهين به أحد. يقول: وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع. معايا مشايخ؟ أمر برد الورقة إلى البائع. طيب. وكان الإمام أحمد لا يستمد من محابر أصحابه الدواية الحبر، ما كانش يمل القلم منها، وإنما يخرج معه محبرة يستمد منها، واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له: اكتب. فهذا ورع مظلم. يعني ايه؟ مش انت اللي تقول دي، واخبلك. واستأذن رجل آخر في ذلك فتبسم وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا. وهذا قاله على وجه التواضع، وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع، وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، يعني الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب منه ولا تطمئن إليه. وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. أي قلوب نرجع إليها؟ طب الحمد لله. وسيأتي مزيد لهذا الكلام على حديث النواسي بن سمعان إن شاء الله تعالى. وخرج ابن جرير بإسناده عن قتادة عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها، ثم قال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. قالت: مناكبها جبالها. فكأنما سفع في وجهه ورغب في جاريته، فسألهم فمنهم من أمره ومنهم من نهى، فسأل أبا الدرداء فقال: الخير طمأنينة والشر ريبة، فضر ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله في الرواية الأخرى: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، كما في حديث وابصة: وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على من يقول الصدق، وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر عنه. ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. وقد روي عن عمر عن عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه: يا وبر يا وبر، لك أذنان وصدر وإنك لا تعلم يا عمرو. فقال: والله إني لا أعلم إنك تكذب. وقال بعض المتقدمين: صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهم عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب. قال كأنك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن، فتقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ثم تتصور ضد محمد فتجده مسيلمة، فتتفكر فيما جاء به فتقرأ ألا يا ربة المخدع قد هيئ لك المضجع، يعني قوله لسجاح حين تزود بها. قال فترى هذا يعني القرآن رصيدا عجيبا يلوط بالقلب ويحسن في السمع، وترى ذا يعني قول مسيلمة باردا غثا فاحشا، فتعلم أن محمدا حق أتى بوحي وأن مسيلمة كذاب أتى بباطل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. الحديث الحادي عشر عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم من حديث بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي، وصححه الترمذي وأبو الحوراء السعدي قال الأكثرون اسمه ربيعة بن شيبان، ووثقه النسائي وابن حبان، وتوقف أحمد في أن أبا الجوزاء اسمه ربيعة بن شيبان، ومال إلى التفرقة بينهما وقال الجوزاني أبو الحوراء مجهول لا يعرف. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذي وغيره زيادة في الحديث وهي فإن الصدقة مأنينة وإن الكذب ريبة، ولفظ ابن حبان فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. وقد خرجه الإمام أحمد بإسناد فيه جهالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفا على أنس رضي الله عنه. وخرجه الطبراني من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا قال الدارقطني، وإنما يروى هذا من قول ابن عمر وعن عمر، ويروى عن مالك من قوله انتهى. ويروى بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء الخرساني وهو ضعيف عن أبيه عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة. وقد روي عن عطاء الخرساني مرسلا. وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزاد فيه قيل له فمن الورع؟ قال الذي يقف عند الشبهة. وقد روى هذا الكلام موقوفا على جماعة وقد روى هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وأبو الدرداء، وعن ابن مسعود قال ما تريد إلى ما يريبك وحولك 4000 لا تريبك. وقال عمر دعوا الربا، والربا يعني ما ارتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا. ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمر وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا ربك شيء فدعه، وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله. وقال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا ما اشتراه ربح 30,000. قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رد عليه. وكان يونس ابن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: اعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لترون به اليوم بأسا. وقال الحداد ابن دينار: قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه أني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا فحبسته، فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذا. فكتب إليه الحداج: إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك. وتنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. وكان المسور ابن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا في الخريف فكرهه، فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين؟ فآل ألا يربح فيه شيء، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: جزاك الله خيرا. وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه، وقد نص الإمام أحمد على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أحمد في رواية عنه: في من أدر ما استأدره بربح إنه يتصدق بالربح. وقال في رواية عنه: في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب إنه يتصدق به. وقال في رواية عنه: فيما إذا اشترى ثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها إنه يتصدق بالزيادة. وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب لأن الصدقة بالشبهات مستحبة. طيب، هذا الحديث يا أخوانا له علاقة قوية وطيفة بحديث النعمان بن بشير الذي سبق ذكره بشيء من التفصيل، والذي يقول فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث، وتكلمنا في حديث النعمان بن بشير وقلنا أن الأمر المشتبه هو الذي استوى فيه وجه الحلة وجه الحل ووجه الحرمة في منزلة واحدة، فما يستطيع المسلم أن يغلب جانبا على جانب، ففي هذه الحالة يعتبر من الأمور المشتبهة، وفي هذه الحالة يجب عليه وجوبا عينيا أن يتركه. طيب، كذلك هنا في هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فممكن أن يكون الأمر مشتبه عليك، ما استطعت أن تميز أو تغلب جانب الحل على جانب الحرمة. وأيضا في هذا الحديث ممكن أن يكون الأمر لك منه ريبة وشك، ولكن هنا لابد أن نراعي أمر، وهو ليس كل ما يرتاب فيه الإنسان يعمل به. لذلك علق كثير من أهل العلم واستدلوا على ذلك بحديث واثلة بن الأسقع لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا وابصة، جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما تردد في الصدر وما تردد في النفس وتحرك في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهنا العلماء جعلوا ضابطا، وهو أن القلب يضطرب من الشيء، ولكن ليس كل قلب يضطرب يعمل باضطرابه. وجعلوا القلب الذي إذا اضطرب يعمل صاحبه باضطرابه، ويعتبر أن هذا الأمر فيه ريب وشك هو القلب السليم، يعني مش أي قلب، القلب الذي لم يتلوث ولم تدنس سترته بأي شيء خارجي خبيث. هذا القلب إذا اضطرب وإذا حدث عنده شيء من القلق في أمر ما، في هذه الحالة الشرع أمره أن يعول عليه. يبقى بناء على ذلك ينبغي علينا أن نضع ضابطا للقلب السليم، حتى إذا اضطرب القلب السليم من شيء يعلم صاحبه أن هذا ليس فيه استواء، وأن القدوم عليه يخالف الشرع فيتنزه. اكتب عندك ضابط القلب السليم. أقف لها مش أقف. هو كل قلب سلم من كل شبهة تخالف خبر رسول الله وخبر الله وخبر رسول الله. هو كل قلب سلم من كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلم من كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يا أخوانا لكي يعني نقرب المعنى إلى الأذهان، أضرب مثلا نلحظه جميعا، وهو متعلق بخلق جبلي فطري فطر الله عز وجل الخلق عليه وجبلهم عليه، ولكن إذا أهمله الخلق قل وممكن يزول بالكلية، وهو خلق الحياء. هذا الحياء جبل الإنسان عليه وجبلت المرأة عليه، يبقى أي إنسان بيخلق عنده حياء، وأي امرأة تخلق عندها حياء، ده في أصل الخلقة وأصل الجبل. فإذا تمكن المسلم من الاهتمام بهذا الخلق وتنميته وعدم سلوك ما يقلله ويذهبه زاد عنده، والعكس بالعكس. ومن أجل هذا حديث شعب الإيمان المشهور اللي هو في البخاري: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. العلماء وقفوا، طيب ذكر لا إله إلا الله وإماطة الأذى، هذا أمر مقبول، أعلى الشعب وأدنى الشعب، فلماذا خص الحياء بالذكر؟ ما كان من المقبول أن يقول والصدق شعبة من شعب الإيمان، والتوكل والخوف، أي شعبة أخرى من أعمال القلوب، لماذا خص الحياء؟ قال أهل العلم: لأن الحياء هو قطب الرحى بالنسبة لبقية شعب القلب، فإذا ضاع الحياء لن يبقى في القلب شعبة من شعب الإيمان. كذلك تلاحظ المرأة أو الرجل الذي عنده حياء، وما لوث أو ما أتى المرء بشيء يخدش هذا الحياء، تجده إذا صدر منه شيء يظهر أثر الحياء عليه واضحا جليا. يعني مثلا لو أن امرأة قومها أبواها على البعد عن الرجال وعدم المخالطة وعدم النظر وعدم الكلام، هذه المرأة إذا وضعت في ضرورة ملجئة وتكلمت مع رجل أجنبي ممكن تقع من طولها من شدة الحياء، وهذا ملاحظ. ولكن بكثرة الكلام وبكثرة الاختلاط يبدأ يقل الحياء. نفس الطريقة بالضبط في مسألة القلب السليم أو القلب المريض أو القلب الميت. يبقى بداية الأمر حتى لا يختلط عليك الأمر، ويبدأ الإنسان يقول لك استفتي قلبك. طيب أنا قلب مطمئن للتعامل بالربا، لا، يبقى القلب ده مش سليم، بل العكس، هذا القلب يخشى عليه أن يكون قلبا ميتا. يبقى مسألة استفتي قلبك أو أن القلب يضطرب عند وجود الأشياء المشتبهة مش كل قلب. قلب السليم فقط هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله وخبر رسوله، وسلم من كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، يعني بذلك القلب السليم. ولا يوجد على وجه الأرض على وجه العموم قلوبا أسلم وأطهر من قلوب الصحابة، فبناء على ذلك خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. طيب، بعض أهل العلم في مسألة استفتي قلبك، انتبهوا لأن دي شبهة عظيمة بتعرض على الإنسان، طيب هنعمل إيه في حديث استفتي قلبك؟ أهل العلم قالوا ويحتمل أن يكون استفتي قلبك في أمر من الأمور طرحته أنت على رجل من أهل العلم، فبناء على طرحك للمسألة أفتاك هذا العالم بأن هذا الشيء مباح ولا شيء فيه، ولكنك بعد أن سمعت الفتوى وأنت أدرى بالمسألة حدث عندك من كلام العالم شيء من الاضطراب والقلق وعدم الارتياح، هنا استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، والعكس ليس كذلك. يعني لو أن إنسانا أفتاك في مسألة بالحرمة بناء على عرضك وعلى ذكرك للمسألة، فلما أفتاك بالحرمة مطمئن قلبك لها وقلت لا هي حلال، لا، لا يعول على ذلك. يبقى هنا استفتي قلبك إذا أفتاك العالم بشيء بالإباحة أو بالحل وترددت الفتوى في قلبك بأنها محرمة، هنا يعمل على القلب ويعول عليه بشرط أن يكون قلبا سليما، أما بالعكس فلا يعول عليه. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك عند اختلاط الأمور وعدم وضوحها وقلق واضطراب يحدث عند العبد. وهذا الأمر اللي هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واستفتي قلبك فمن اتقى الشبهات، هذا إخواني له علاقة قوية بمعلم من معالم التربية وهو معلم الورع. معلم الورع، الورع قريب من الزهد، لأن معالم التربية كلها متصلة. الزهد كما عرفه شيخ الإسلام أن يترك الإنسان ما لا ينفعه لا في دنيا نفع مشروع ولا في أخرى، هو ده الزهد، أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في دنيا نفع مشروع ولا في أخرى. أما إذا كان الشيء ينفعك في دنياك نفع مشروع أو في أخرى وتركه الإنسان ليس بزهدا، لا، هذا ليس بزهد. طيب الورع، الورع يا أخوانا هذا أن الإنسان بمجرد أن يشك في شيء ولو قليل يتركه ورعا لله. يبقى لابد أن نفرق بين ترك الشبهة والورع. لا، الورع أعلى بكثير من ترك الشبهة. ترك الشبهة الأمر اختلط عندك حلال وحرام، وما استطعت أن تغلب جانب على جانب اتركه على سبيل الحتم والإلزام. أما الورع شيء اختلط فيه الحلال والحرام، واستطعت أنت أن تغلب جانب الحل على جانب الحرمة فتركته ورعا. حاضر حاضر، لحظة واحدة بس عشان نستوعب بس الحديث، عشان مسألة الورع والزهد وترك المشتبه بيختلطوا بعضهم، فلابد أن نفرق بينهم. يبقى المشتبه تاني أمر استوى فيه الحل والإيه والحرم، كما ضربنا مثلا في حديث النعمان بن بشير، رجل وجد شاة مذبوحة أو شاتين مذبوحتين، فسئل من ذبح هاتين الشاتين، فقيل له دخل في هذا المكان رجلان أحدهما ملحد والآخر مسلم، وكل من وكلا من الرجلين ذبح شاة من هاتين الشاتين، فلا ندري من الذي ذبح هذه الشاة أهو المسلم ومن الذي ذبح هذه الشاة أهو الملحد. يبقى هنا الأمر الحل والحرمة استوي، ولا أحدهم أكبر من الآخر، يبقى ده مشتبه تتركه على سبيل الحتم والإلزام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ده بالنسبة للمشتبه. طيب الورع قريب من المشتبه، ولكن الرجل استطاع أن يغلب جانب الحل على جانب الحرم، ولكن ما اطمأنت نفسه لهذا الشيء فتركه ورعا. يبقى بناء على ذلك الورع مرتبة عالية، ولا يجوز للإنسان أن يحمل القوم على الورع، لا لا يجوز. ده ديت بقى رجل إيه يعني عنده خوف من الله ويتقي مثقيل الذر، فقال لك لا أنا أتركه. كما ذكر هنا الإمام ابن رجب بعض الأمثلة، رجل علم أن تركت أبيه فيها الحل والحرمة، والحل فيها أغلب بس فيها حرام، الحكم الشرعي إيه؟ يأخذ نصيبه ويتخلص من الحرام حتى يغلب على الظن أنه تخلص منه. يعني رجل ورث مالا من أبيه، طلع نصيبه من الترك 200,000 جنيه، وهو يعلم يقينا أن أباه كان يعمل في شيء محرم، بس نسبة المحرم في دخول أبيه أقل بكثير من نسبة الحلال، يعني ممكن نقول 80% حلال و20% حرام. وهذا الرجل يعلم يقينا، يعني مثلا عنده 10-12 فدان واخد بالك، وبيجيبه دخل، وعنده محل بقالة، المحل ده فيه نوع واحد من أنواع السجاير ما فيش غيره، فإذا أردت أن تنظر إلى الدخل الذي أتاه من حرام بالنسبة للحلال قليل. فهذا الوارث لما أخذ التركة من أبيه وعلم يقينا أن الحلال أكبر من الحرام والحرام 20%، فهو ورث عن أبيه 100,000 جنيه، الحكم الشرعي إيه؟ يتخلص من كم؟ من 20,000. قال لك لا أنا هتخلص من 50,000، هتخلص من 30,000، من 40,000، من 70,000، ده ورع. يبقى يترك الشيء الذي يشك فيه ولو أدنى شك، ليه؟ خوفا من الله عز وجل، يتقي مثاقيل الضر. يبقى هذا هو الايه الورع. عشان كده احنا لذلك لما تسمع مثلا بعض النماذج عن سلفنا الصالح في مسألة الورع يكاد ان يطيش عقلك، لان الانسان كلما عرف الله عز وجل حق المعرفة ووقف على صفاته ووقف على اسمائه الحسنى وما دلت عليه من معان سيزداد خوفه من الله ويتقي مثاقيل الضر، كما ذكروا، وهذا ذكر في كتاب الورع لابن أبي الدنيا وهو من الكتب العجيبة، وذكر نماذج عجيبة من سلفنا الصالح في مسألة الورع. أن امرأة كانت زوجة لرجل، وكان لهذا الزوج زوجات غير هذه المرأة، فبينما المرأة تخمر في عجينه، عجنة العجين وبتخمره عشان تغبس، وبينما هي كذلك إذ جاءها نعي زوجها. زوجك مات، فرفعت يديها من العجين وقالت لأبنائها ارفعوا أيديكم فقد أصبح لنا فيه شركاء. وضحت؟ يعني العجين ده ماشي بتاعنا، والراجل كان عايش، قال ده لكم وده للبيت التاني، ولكن مات أصبح ده من الايه؟ من التارك، لا يحل لنا. وما روي عن بعضهم أنه استأجر دابة ذهابا إلى مكان معين، وبينما هو في الطريق أخذته سنة من النوم فسقط صوته من على الدب، فتذكر فنزل وربط الدب ورجع يبحث عن صوته، فقيل له لما لم ترجع بدبتك؟ قال استأجرتها ذهابا ولم أستأجرها إيابا. كويس. بعض الناس من هم بقى إيه؟ الله يعافيك، أصحاب القلوب القاسية، يسمع مثل هذه الأمثلة يستنكره. ليه؟ أصلا متعود على الكبائر، منغمس في الرذائل، فإذا سمع مثل هذا يستنكره. واخد بالك؟ كما يحكى عن عمر بن عبد العزيز وعن زوجة عمر بن الخطاب إن هما جاء في بيت مال المسلمين مسك طيب، فقال ابن عمر بن الخطاب وددت أن امرأة من نساء المسلمين تأتي وتحسن قسمة هذا الطيب بين الناس، فقالت إحدى زوجتي أنا، فقال لا، تأتي ويمس الطيب يديك وتمسحي به عارضيك لأمير المؤمنين والله لن يكون. واخد بالك؟ يبقى دي مسائل معينة متعلقة بإيه يا أخواننا؟ بما في القلب من خوف من الله. عشان كده العلماء لما قرأوا نوادر الورع قال لك لا، الورع ده مقام ومرتبة عالية جدا، كما حدث من صديق الأمة، وذكرنا هذا الأثر في سلسلة أكل الحرام، وقال أهل العلم ما علم أحد قط أنه تقيأ من الحرام إلا أبا بكر، بالرغم ليس عليه شيء مطلقا، لما كان له غلام يأتيه بالخراش فأتاه فشرب أبو بكر ولم يسأل، فلما شرب سأل أعلمه العبد إن ده مصدره مش طيب، فقاء أبو بكر رضي الله عنه حتى قال كلمته المشهورة والله لو لم ينزل إلا مع آخر نفس لأنزلته. يبقى دي مرتبة الورع، مرتبة شديدة قل من يصل إليه، ولكن إذا وصل إليها لا يحمل الغير عليها. يبقى أنا عندي مشتبه وعندي ورع وعندي زهد، لابد أن أفرغ بين الأمور الثلاثة حتى لا يختلط علي الأمر، لأن الاختلاط بين المشتبه وبين الورع وبين الزهد يوقع العبد في كثير من الإشكالات، وممكن يزهد في أمور الزهد فيها نوع من أنواع التنطع والتشدد والغلو. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟ الزهد بقى شيخ الإسلام قال إيه؟ وهو أن يزهد الإنسان فيما لا يعود عليه، فيما لا يعود عليه بنفع دنيوي ولا بنفع أخروي، يعني شيء لن تنتفع منه في الدنيا ولا في الآخرة اتركه، أما إذا كان يعود عليك بنفع دنيوي أو نفع أخروي وزهدت فيه فليس بزهد بل تنطع. يبقى بناء على ذلك أنا عندي نوع من أنواع الطعام جيد يزيد في قوتي وينشط ذاكرتي، وأنا عندي من المال الكثير آتي بهذا الطعام وأضعف أضعافي، طب أنا لما أجيبه وأتناوله سينشط ذاكرتي ويزيد من قوتي بها أتقوى على طاعة الله، فإذا تركه الإنسان زهدا بتنطع ليس بزهد. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ وبناء على ذلك بقى ما ذكره هنا الامام ابن رجب في بعض الاثار عن بعض سلفنا الصالح انهم كانوا يتركون كذا وكذا، فلا بد ان نفصل بين المشتبه وبين الورع وبين الزهد. نعيد القراءه ثاني حتى يعني ايه يتضح لنا الامر. طيب من اول، ومعنى هذا الحديث يرجع الى الوقوف عند الشبهات. وصلتم اليه؟ نرجع قليلا الى وراء. ها وصلتم إليه يا أخوانا؟ ومعنى الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ري. هنا بقى القلب المعني به قلب إيه؟ اكتب جنبها والمراد من هذا القلب السليم. لعلكم تذكرون، ولكن الكلام ده مر عليه وقت طويل فالعذر لكم إن نسيتم، الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في أول الكتاب لما أراد أن يضع ضابطا لمعرفة حياة القلب أو موته يرحمكم الله، يعني أنا واحد من الناس وأخونا علاء وأخونا إبراهيم وماجد وعبد الله كل أخ يريد أن يقف قلبه حي ولا ميت. طبعا سيبها بقى مسألة إيه ضخ الدم والكلام إركن دي خالص، بنتكلم عن القلب المعنوي اللي هو العقل اللي هو الروح الذي به التكليف. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ بيقول أن الله عز وجل خلق كل عضو في البدن لمهمة معلومة، كويس؟ فإذا كان العضو حيا سليما قام بمهمته على الوجه الأتم، وكلما قصر العضو في مهمته دل على أنه فيه عطب. وبدأ يضرب أمثلة، قال لك أنا عيني خلقها ربي لماذا؟ لأبصر به. طيب بشوف الشخص مقلوب أو بشوف الشخص اثنين أو بأراه عن قرب ولا أراه عن بعد، يبقى عندي عطب، مضبوط؟ كذلك الفم، كذلك كل عضو من أعضاء البدن. فأجد مخبرك طيب فما هي المهمة التي من أجلها خلق الله القلب؟ الجواب أن يتعرف على ربه ويعرف الحلال والحرام. فإذا وصل الحال بالقلب ما استطاع أن يميز بين الحلال والحرام ده ما عادش قلب سليم ولا مريض، بل قلب ميت. انتم معايا يا اخوانا في المعلومة دي؟ وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان فعند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وفي رواية صحيحة عودا عودا. الفتن اللي هي الذنوب والابتلاءات والمحن دي تعرض على القلوب. ركزوا في المعلومة دي لأن يهمني قوي يقف كل واحد منا على ما في قلبه، وهل فعلا قلوبنا سليمة ولا فيها عطب. واعلم رحمك الله لن يتمكن مخلوق قط أن يعرف حقيقة ما في قلبك إلا أنت، فمش عاوزين مجاملة. الحديث بيقول ماذا؟ تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي أحبها وركن إليها وسكنت فيه نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكره نكتت فيه نكتة بيضاء. طيب مع الاستمرارية قال صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر انتبه أسود مربادا كالكوزي مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وبناء على ذلك حينما يأتي إنسان ويتكلم بالفم الصريح إن إعطاء المرأة أو البنت نصف أخيها من الميراث هذا لا يستقيم اعلم يقينا أن قلبه ميت وليس بمريض. ليه؟ أصله رأى المعروف والعدل والشرع لأهم منكر. انظر للحديث، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حينما يرى أن قتل المرتد وحشية وهمجية ولا يجوز، اعلم أنه صاحب قلب ميت، وإن قلت بالكفر الصريح له بعينه لم تخرج عن الشر. لأن كثير من الناس مو ده ضابط، لأن احنا عندنا عقيدة معشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى شرع أشياء لحكمة ولا لغير حكمة؟ على لحكمة، علمها من علمها وجهل أو خفيت على من خفيت عليه. ولكن تشريعات ربنا عز وجل هي في غاية العدل والحكمة والإتقان، كما قال العلاء بن الحضرمي لملك البحرين: هذا هو والله دين محمد الذي ما يقول عاقل قط، كان ينبغي أن يأمر بما نهى عنه أو ينهى بما أمر به، أو أن يزيد عفوه أو أن تقل عقوبته. لا يوجد. فلو وجد إنسان بدأ ينظر إلى أوامر الشرع أنها قبيحة أو لا تصح أو لا تجوز، لا اطمئن تماما، أكرمك الله، اطمئن غاية الاطمئنان أن هذا الصنف من الناس صاحب قلب ميت. واضح يا اخوانا المعلومات ديت؟ انا اقصد من ذلك ايه؟ ممكن مثلا انا قاعد في درس علم واخونا الاستاذ محمد بالدرس او الشيخ حسن، وقال معلومه شويه، قال يا اخوانا باجماع اهل العلم لا يجوز للرجل ان يجلس مع المراه الاجنبيه بدون ضروره ملجئه يقررها عالم مجتهد، ولو كانت ترتدي وتستر كل بدنه. واخد بالك؟ فأنا سمعت الحكم، وأنا رجل بحفظ بنات كبار، بحفظهم قرآن، بيجوا يقعدوا معايا وأنا شيخ كبير بحفظهم. فلما سمعت الحكم ونقل لي الشيخ الإجماع وجدت في القلب شيء من الحكم، اعلم أن القلب فيه ما فيه. أنتم معايا مشايخ؟ الله يبارك فيكم. نصيحة من أخيكم، اهتموا بقلوبكم أكثر من أي شيء. صلح قلبك والله الباقي أسهل ما يكون، بشرط صلاح القلب. يبقى أنا من خلال هذه الضوابط والمقاييس والمحكات أعرف القلب ده فيه إيه؟ هذا القلب يا ترى فيه دخن أم فيه كذا؟ ومن أجل هذا، طيب واحد يقول إيه الكلام ده طيب مبارك، نعم عليه أدلة، كيف أحمي نفسي حتى لا أصل إلى هذه المرحلة؟ لا أعرف معروفا ولا أنكر منكرا إلا ما أشرب من هواي. الجواب: انظر لأول الحديث، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أحبها. فاكرين أثر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن ابن طاووس؟ كان جالسين مع ابن طاووس، طاووس ابن كيسان إمام، فدخل على ابنه رجل من أهل البدع فبدأ يتكلم في القدر، فقال ابن طاووس لابنه: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك واجدد حتى لا تسمع شيئا من كلامه، فإن القلب ضعيف. فإن القلب ضعيف. عشان كده بقول على أخي وبيقول لي: يا عادل احذر تسمع كلاما من مبتدع. وأنا أقول له: احذر أن تجلس مع مبتدع. لما؟ القلب ضعيف، وليس الدين لمن غلب. يبقى في البداية أنا أريد أن أصون قلبي بحيث فعلا لما أسمع حكم شرعي أول مرة أسمعه يستحسنه عقلي وقلبي وأستريح له، أطمئن له. ليه؟ يبقى القلب سليم. فلما أسمع مثلا يعني ما يجول في خاطر، أسمع مثلا حكم شرعي عن وضع الجوائح. وضع الجوائح انا رحت اشتريت من مرشد جنينة برتقال، والجنينة بدا صلاحه بكام ديت يا مرشد؟ قال لك اشتري. لفت كده في الجنينة والكلام ده وانا راجل صاحب خبرة، قلت له جنينتك ديت ب50,000 جنيه، اتفضل 30,000 هم والباقي ان شاء الله بعد بكرة هاجي اجني الثمار. بدا صلاحه. ففي اليوم المحدد ذهبت لاجني الثمار، قدر ربنا عز وجل ونزلت عليها جائحة من السماء ما ابقت فيها شيء. حكم الشرع ايه؟ يعطيني 30,000. فلما اعلمته بالحكم الشرعي اطمأن له وقال فعلا انت باي حق تغرم فلوس؟ اطمأن له، يبقى صاحب قلب سليم، صاحب قلب سليم. يبقى مسألة الوقوف على مسألة ان القلب سليم او مريض او ميت من خلال تأثر القلب بالاحكام الشرعية. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. من يرى ان اختلاط النساء لا بأس به، وان خروج المرأة لتزاحم الرجال في الاعمال طفرة للمجتمع تنبئ عن يعني ايه ظهور ووضوح ورقي في الاقتصاد، لا ده بعيد عنك، رجل قلبه خلاص او شك ان يكون ميتا. مسألة القلوب ومراعاة القلب ومراقبته من اولى ما يجب ان يهتم به طالب العلم، عدا ذلك الامر ان شاء الله ميسور. كده الامور وضحت؟ نقرأ سويا. يقول: وقال ابو عبد الرحمن العمري الزاهد: اذا كان العبد ورعا ترك ما يريب الى ما لا يريب. وقال الفضيل: يزعم الناس ان الورع شديد، وما ورد علي امران الا اخذت باشدهما، فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقال حسان ابن ابي سنان: ما شيء اهون من الورع، اذا رابك شيء فدعه. وهذا انما يسهل على مثل حسان. قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان ابن ابي سنان اليه من الاهواز ان قصب السكر اصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه الا قليل، فاذا فيما اشتراه ربح 30,000. فاتى صاحب السكر فقال: يا هذا، ان غلامي كان قد كتب الي فلم اعلمك فاقلني فيما اشتريت منه. فقال له الاخر: قد اعلمتني الان وقد طيبته لك. قال فرجع فلم يحتمل قلبه فاتاه، قال: يا هذا، اني لم آتي هذا الامر من قبل وجهي، فاحب ان تسترد هذا البيع. قال: فما زال بي حتى رد عليه. هذا المثال يا اخوانا ليس من باب الورع، بل من باب المشتبه. ودي مسألة يقع فيها الكثير. يعلم ان بعد فترة السوق سيكون في غاية الاحتياج لبضاعة معينة، عنده صلات بالناس وعنده معلومات، والله الشحنات بتاع الغاز الطبيعي حصل اشكالية في بعض المراكب وهتتأخر شهر. يعني ايه؟ يعني هتكون في ازمة. خلاص بدأ بطريقة خفية يجمع اسطوانات الغاز وحبسها في بيته، فلما بدأ الناس يشكون من قلته اظهر ما عنده، وبدأ بدل ما هي ب5 ب15. لا يمتري من شم رائحة العلم ان هذا محرم ولا يجوز مطلقا. معايا يا اخوانا كده؟ محرم ولا يجوز مطلقا. لان وخدوا بالكم مثل هذه الامور لا تصدر الا من فقد معلما عظيما من معالم التربية، وهو مراعاة حقوق الاخوة الايمانية فيما بينه. ما ترباش. فلما فقد هذا المعلم بدأ يفعل في الناس ما يفعل. عشان كده مسألة الاحتكار لابد ان تكون واضحة عندك، وهو ان يحبس الانسان السلعة مع حادة الناس اليها ليغلوا ثمنه. دول الضابطين، حاجة الناس إليها حبسها، الناس محتاج. يقول لك ما السوق ملان، ملان فين؟ ده بلد مثلا فيها 70,000 نسمة وفيها سوق واحد، دخلنا السوق فما وجدنا في السوق إلا 500 كيلو رز، هذا يكفي الناس؟ لا يكفي. ومسألة إن السوق موجود أو مولود دي مسألة عرفية، واخد بالك؟ فمثل هذا احتكار. وعند مسلم وغيره لا يحتكر إلا خاطئ، خاطئ يعني مذنب معايا. ومن ويدخل في الاحتكار أيضا أكرمكم الله ما يسمى بالتوكيلات. أنا رجل صاحب مصنع شوافات وماركة متقنة، فجاني أخونا الشيخ علاء وقال لي علي، قلت نعم، قال لي إنتاجك كله أنا بشتريه منك وفلوسك مقدمة أهو، إنتاج سنة أهو، وإياك أن تبيع لغيري، محرم بجميع أهل العلم، محرم. قال شيخ الإسلام ووجه الحرمة أنه حرم عليه ما أباحه الله، ولا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطه. تابعوا أخوانا مثل هذه الأمور. لذلك جاء النص الشرعي أن المسلم إذا كان في ضائقة مالية وعنده بضاعة وأراد أن يتخلص منها بلغة العصر أو السيولة، وذهب إلى السوق وباع برخص ليفسد على الغير، الشرع حرم عليه ذلك. وهذه بركة أخوانا، يعني أنا عندي مثلا يعني بتاع حوالي مثلا 500-600 متر سيراميك، المتر عدله من 25 ل 27، أنا محتاج فلوس، نزلت السوق ب 15 جنيه، لا يحل لي، لا يحل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل برخص يفسد على الناس متاعه، لا يجوز. يبقى مسألة التوكيلات دي ليست في شرع الله وليست من دين الله. دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. لما؟ لأن هذا يتولد منه احتكار. أصبح أنا خدت إنتاج الشيخ علاء، خدت إنتاجي كله. طب الناس عاوزة نظارات، والله أنا ما بيعش. ليه؟ أنا شحتها فلوس، ما بتاكلش وبتشرب، سيبها لما تغلى. هو ده الاحتكار، هو ده الاحتكار، وهو ده المحرم. ومن فعله لا شك أنه فقد معلم التربية مراعاة حقوق الأخوة فيما بيننا. يبقى مسألة أنه علم أن السكر ستعتريه آفة أو أصابته آفة، يبقى في أزمة بعد يومين، الله خلاص بقى الحق لم اللي في السوق كله، واخد بالك؟ لم اللي في السوق. طب الناس محتاجة، خلاص أنا عندي بكام؟ لا أنا كما يتراءى لي. يا أخوانا لا يحل هذا، لا يحل. طيب نكمل، نريد أن نفرغ من هذا الحديث إن شاء الله. نعم. ضابط الاحتكار أن يحبس السلعة عن الناس مع احتياجهم إليها لغلاء سعره، لغلاء ثمنه. أن يحبس السلعة مع احتياج الناس إليها لغلاء ثمنه. الزهد وأن يترك المباح الذي لا يعود عليه بنفع دنيوي ولا بنفع أخروي. الورع أن يترك ما علم أن جانب الحرم فيه قليل بالنسبة لجانب الحلال، أن يترك ما علم أن جانب الحرم فيه قليل بجانب الحلال. ضبط المجتمع أن يستوي الحل والحرم في الشيء.
يقول وقال وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له اعلم أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. طلب يعني إيه؟ السوق محتاج، لأن أنا اشتريت منك بضاعة يدوبت وصلت السوق انبعت وهي على عربية ولا يحجب منك تاني، خد بالك السوق محتاج، هتبيع بالسعر ولا تزود؟ تعلمه. وقال هشام بن حسان ترك محمد بن سن 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. وكان الحداد بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتبه أني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا فحبسته. مبغضا يعني ليس للناس رغبة فيه، فحبسه. فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحداد إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة فليتني أسلم إذا فعلت ذلك. كلمة ليتني أسلم إن فعلت ذلك جت منين؟ لأنه هو لما أمره أن يتصدق بجميع المال ما رد المال إلى كل صاحب بعينه. جت الخلل جه من هنا، يعني هو باع الطعام بزيادة، الزيادة جت من أحمد خد منها شوي، واخد بالك، وفلان خد منها شوي، وفلان خد منها شوي. طيب ما ينبغي بقى حينما أرد المال أرد لأحمد وفلان وفلان وما يعلم هؤلاء، فتصدق بالمال كله. فلما قال تصدق فليتني أسلم إن فعلت ذلك خشي من هذه الجزئية. طيب وتنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين. طيب يلي أعمال السلاطين فيه شيء من الدخل ولكن شيء قليل، يبقى هنا يأتي الورع. تنزه عن كم؟ 500,000. يقول وكان يزيد يعمل الخوص، الخوص بتاع النخل، يعمل به بقى مثلا مكتل يعمل به كذا، يعني مهنة لا تأتي بربح الكثير، ومع ذلك تنزه عن 500,000 درهم. وكان المسور ابن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرههم. ركزوا في كده، فرأى سحابا في الخريف فكرههم. ليه؟ وقال بس السحاب جاي يبقى السماء ستمطر، يبقى الأرض هتنبت، يبقى طعمها هيكثر، يبقى ما عندي لن يزيد سعره. زعل من السحاب لما شافه. شفتوا يا اخوانا الورع لحد فين؟ ما هو ساعات مثلا يكون انسان عمل مشروع مثلا وخمسة ستة بيتجروا في نفس النوع، فجأة اتاك خبر ان فلان سيغلق محله، فرحت انت تؤخذ عليك. علمت أن فلان سيفتح بجوارك ليتاجر في نفس ما تتاجر أنت فيه، حزنت تؤخذ عليك. بس لما كما أقول دائما وأكرر، إذا وقف كل واحد منا على ما في قلبه من دخن ومن عوار هتفرق معنا كتير. يقول فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين، فآل أن لا يربح فيه شيئا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر جزاك الله خير. وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه، وقد نص الإمام أحمد على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد في رواية عنه في من أدر ما استأدره بربح إنه يتصدق بالربح، وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خلف فيه المضارب إنه يتصدق به، وقال في رواية عنه في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطعي ثم تركها حتى بدا صلاحها إنه يتصدق بالزيادة. وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب لأن الصدقة بالشبهات مستحب. اكتب عندك والبيع قبل بدو الصلاح باطل. والبيع قبل بدو الصلاح باطل منهيين عنه. يعني واحد راح يشتري جنينة ولسه البرتقال لا يؤكل ولا ولم ينضج، البيع باطل. طالما البيع لم يصبح صالحا للأكل أو للاستخدام المعروف لا يصح البيع أبدا. لا يجوز. نعم. اللي هي فين؟ يعني بطاطس أو بطاطا مثلا أو الجزر. الفجل لا، الفجل بيتاكل ورقه. لحظة عادي. البطاطا والبطاطس والجزر اللي هو مدفون في الأرض يعني تؤخذ منه عينة واحدة مثلا من أماكن مثلا، فإذا بدأ الصلاح يبدأ الشراء. وهنا بقى الشراء انتبهوا لها كويس، ما ينفعش يمشي في الأرض كده ويقول والله أنا هاخد فدان ده بمئة ألف. ليه؟ جهالة وغرر. غرر، ما هو لابد أن يكون المبيع واضح، واخد بالك؟ إلا إذا كان الشيء موصوفا في الذمة اللي هو بيع السلم كما ذكرنا. يبقى في هذه الحالة والله أنا بشتري الفدان البطاطس ده الطن بكذا خلاص. نعم. لا مجهود، أصل تحت الأرض. أنا عارف إزاي معايا أخوانا كده. يبقى هنا أشتري بالإيه؟ بالكيلو بالطن أو بالعبوة بالمكيل لا بأس. نعم. اللي بعد ما حصل. نعم، وعين المعاينة التامة. معايا اخوانا كده؟ طيب نكمل. وروي عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن اكل الصيد للمحرم فقال انما هي ايام قلائل فما رابك فدعه، يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال او حرام فاتركه، فان الناس اختلفوا في اباحة اكل الصيد للمحرم اذا لم يصده هو. اكتب عندك وأكل الصيد من المحرم حرام إذا صاده هو أو صيد من أجله. وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة، ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاق، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخص أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا سيما إن كان شكه في الصلاة فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك. يعني واحد طاهر انطهر وشك في الحدث فقال لك ورعا اتوضى ثاني، لا ده تنطع. تنطع لما خلف النص؟ ركز من دي كويس، عشان كده بقول دائما وأبدا ليس هناك احتياطا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من احتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ عليه ويخشى عليه عياذا بالله من أنه بسلوكه هذا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها فأمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإن الأغضب بما عليه عمل المسلمين هو المتعية، فإن هذه الأمة قد أجرها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل. اكتب عندك ونهاية القرون الثلاثة المفضلة سنة 20 و200، ونهاية القرون الثلاثة المفضلة سنة 2020، وتفصيلها كالآتي، وتفصيلها كالآتي: القرن الأول 100 سنة وهو عصر الصحابة، القرن الثاني عصر التابعين 70 سنة، القرن الثالث عصر تابع التابعين 50 سنة، يبقى الأول 100، الثاني 70، الثالث 50. اكتب عندك كده، نص على ذلك النووي والسيوطي وغيرهما. يقول: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه، فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأما تأمره بطلاقه، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء لا. وسئل عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. أمر واضح. وسئل الإمام أحمد عن رجل اشترى بقلا، البقل هو الفول، ويشترط الخوصة، يعني التي تربط بها جرزة البقل، فقال أحمد: إيش هذه المسائل؟ قيل له: إن إبراهيم ابن أبي نعيم، إنه إبراهيم، لأنه، فقال أحمد: إن كان إبراهيم ابن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك. مفهومة؟ يعني إيه؟ هذا العبد الصالح راح اشترى شوال أو كيس في فول، فالكيس ده مربوط بخوص، فاشترط على البائع أن يدخل في جملة الثمن الخوص اللي مربوط به. فهمت ولا لا؟ ليه؟ لأنه هو بيشتري فول ما بيشتريش الرباط، فمن شدة ورعه طلب من البائع أن يصرح بأنه باع لك البقل مع الخوصة، لأن الخوص في الصدر الأول كان له من المنافع الكثيرة، وقل أن يستهين به أحد. يقول: وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة، فأمر برد الورقة إلى البائع. معايا مشايخ؟ أمر برد الورق إلى الإيه؟ إلى البائع. طيب. وكان الإمام أحمد لا يستمد من محابر أصحابه الدواية الحبر، ما كانش يمل القلم منها، وإنما يخرج معه محبرة يستمد منها. واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته، فقال له: اكتب. فهذا ورع مظلم. يعني إيه؟ مش أنت اللي تقول دي، واخد بالك؟ واستأذن رجل آخر في ذلك فتبسم وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا. وهذا قاله على وجه التواضع، وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع، وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، يعني الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب منه ولا تطمئن إليه. وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. أي قلوب نرجع إليها؟ طب الحمد لله. وسيأتي مزيد لهذا الكلام على حديث النواس بن سمعان إن شاء الله تعالى. وخرج ابن جرير بإسناده عن قتادة عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها، ثم قال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. قالت: مناكبها جبالها. فكأنما سفع في وجهه ورغب في جلفه فسألهم فمنهم من أمره ومنهم من نهى، فسأل أبا الدرداء فقال الخير طمأنينة والشر ريبة، فضر ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله في الرواية الأخرى إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما في حديث وابصة وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على من يقول الصدق، وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر عنه. ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. وقد روي عن عمر عن عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر وإنك لا تعلم يا عمرو، فقال والله إني لأعلم إنك تكذب. وقال بعض المتقدمين صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قصه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهم عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب. قال كأنك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ثم تتصور ضد محمد فتجده مسيلمة فتتفكر فيما جاء به فتقرأ ألا يا ربة المخدع قد هيئ لك المضجع، يعني قوله لسجاح حين تزوج بها، قال فترى هذا يعني القرآن رصيدا عجيبا يلوط بالقلب ويحسن في السمع، وترى ذا يعني قول مسيلمة باردا غثا فاحشا، فتعلم أن محمدا حق أتى بوحي وأن مسيلمة كذاب أتى بباطل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.